بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في 20 من جماد الثانية سجل التاريخ حدثا مهما كبيرا أسر رسول الله، وهو حدث ولادة مولاتنا فاطمة. فقد ولدت عليه السلام في 20 من جماد الثانية في 2 بعد البعثة، وهي تنفتح على الحياة وتنفتح على الرسالة. في 15 أو 13 من جماد الأولى، أو في رواية في 3 من جماد الثانية ذكرى وفاتها سلام الله عليها، وهي تنفتح على الله سبحانه وتعالى لتلتقي وهي صابرة مظلومة بأقرب موعد مع أبيها، لأنها أول من لحق بالنبي من أهل بيته، فارقت الحياة وهي بعد لم تتخطى شبابها. أيها الإخوة، إن مولاتنا الصديقة فاطمة، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تتلخص حياتها في أنها لم تعش لنفسها لحظة واحدة، وإنما عاشت لله ولأبيها رسول الله ولبعلها ولي الله ولولديها الحسنين اللذين هما إمامان إن قاما أو قعدة. لذلك فهي عاشت رسالة متحركة، وعاشت صورة كاملة للرسول صلى الله عليه وآله. الشاعر هناك، أحد الشعراء، هذا محمد إقبال الشاعر الصوفي الباكستاني، يقول له مقطوعة شعرية في مولاتنا فاطمة، يقول: المجد يشرق من 3 مطالع في وجه فاطمة، فما أعلاها؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار سناها؟ ولزوج فاطمة بسورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها. طبعا ولدت مولاتنا فاطمة الزهراء بعد البعثة، على الأصح بعد بعثة النبي، وذهب البعض إلى أنها ولدت قبل البعثة، والظاهر أن الإصرار على أن ولادتها كانت قبل البعثة له معنى وله مغزى، والمغزى هذا، المعنى هذا، هو أن تتبخر الرواية التي تقول بأن الزهراء سلام الله عليها منعقد نطفتها من ثمرة الجنة. فلو قلنا، لأنه الحدث ما هو القضية؟ القضية أن النبي صلى الله عليه وآله اعتزل خديجة 40 يوما بناء على وحي أمر من السماء. جبرائيل أمره أن يمتنع عن خديجة وينقطع عنها، وفعلا أقام رسول الله في بيت فاطمة بنت أسد أم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأن النبي كان يحب فاطمة بنت أسد ولها مواقف، وهي أول من بايع النبي من النساء، تتودد رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي كان يسميها أو يناديها على الأصح يا أمه، حتى أنها لما توفيت كفنها بثوبه ونام في لحدها قبل دفنها، وهو الذي وقف عند قبرها ولقنها وأبنها، كان يقول إنها أمي. فأعود إلى أصل القضية، أن النبي صلى الله عليه وآله لما أمره الوحي بأن ينقطع عن خديجة انقطع عنها 40 يوما، وأرسل إليها رسالة شفهية بأن هذا الانقطاع لم يكن هو وليد شيء في نفسه، أو مثلا هناك ضغينة، لا، وإنما هو أمر إلهي. في اليوم 40 أنزل الله عليه طعاما من الجنة تناوله النبي، وهذا كان هو النواة لنطفة مولاتنا فاطمة. الطعام إلى تأثير له تأثيره الكبير في مستقبل الوليد وفي طبيعة الوليد، لذلك شوف الفقهاء العلماء الكتاب بالأحاديث تأمر الإنسان أن يتمعن في مأكله، أن يتأكد من طهارة مأكله، كما هو الحال في مسكنه، كما هو الحال في ملبسه، أن يتأكد من اللقمة ومن حلية الطعام، لأن الطعام المشبوه، الطعام الملوث، إلى آثار وله إفرازات وله وتترتب عليه آثار سيئة. كثيرا ما نجد، هذا مررنا به، بعض الأفراد حتى تاريخيا الكثير من القصص تؤكد على هذا، بعض الأشخاص تشوف إنسان سليم نزيه، لكن فجأة ينمسخ، يتغير كلام، يتغير مواعيد، تتغير ملامح، تتغير حركات تعامل. يبحث الإنسان عن جذور هذا التغير، أسباب هذا التغير، يرى بأن من ورائه لقمة حرام تلوث بها. ليش؟ لأن هذا القلب، نعوذ بالله، إذا تلوث بلقمة الحرام أو باللقمة المشبوهة، إحدى الوسائل التي يسلكها الصهاينة أو أعداء الإسلام في عالمنا هذا الملبد بالغيوم والمليء بالاضطرابات، أن شرور الصهيونية العالمية وشرور أعداء الإسلام تنفذت في كل شيء. شوف هاي الحلويات، الشوكولاتة، أنواع الأطعمة الأخرى التي نجلبها، وقسم منها تأتي وهي ممهورة بهذه الكلمة ذبح حلال، وما هو إلا دجل ونفاق. أنا مرة من المرات في قبرص رأيت رجلا يصنع التكة، يعني هاي الكباب اللحم، وتعرفون بأن المكان مكان سواح، كاتب لحم خنزير مذبوح على الطريقة الإسلامية، فهو يظن بأن مشكلة المسلمين هي هذه الكلمة، لا يعلم بأن لحم الخنزير محرم عند المسلم، إنما هو سلك هذا العنوان الذي يسلك للإيهام على المسلم. هذا الدجل يسلكه أعداء الإسلام من أجل أن يملأوا مطابخنا بالمآكل المشبوهة حتى تتأثر بذلك طباعنا، يتأثر بذلك أولادنا، تتأثر بذلك أعمالنا كلها. شوف لما الإنسان ينقب يرى بأن اللباس المشبوه إلى أثرها، الكلمة المشبوهة إلها أثرها، اللقمة المشبوهة، السكن المشبوه، الفقهاء يشترطون في الصلاة المكان الخالي من الشوائب، اللباس الخالي من الشوائب. فإذا ما أصر الإنسان على أن تصبح صلاة سليمة هي هذه تخلق له الحواجز من أكل الحرام ولبس الحرام وسكن الحرام. هذا المعنى المراد، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا نواة نطفة الزهراء سلام الله عليها هي تلك اللقمة أو ذلك الطعام الطاهر الذي حمله جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أن تناول النبي ذلك الطعام إلا وأمر بالانتقال إلى خديجة، وبعدها حملت خديجة رضوان الله عليها بمولاتنا فاطمة سلام الله عليها. هذا المعنى يؤكد عليه أيضا النبي لما شاهدته إحدى نسائه وهو يضم فاطمة إلى صدره، شاهدت النبي وهو يضم الزهراء إلى صدره يشمها، فقالت وهي تستكثر ذلك على النبي: أراك يا رسول الله تكثر من تقبيل ابنتك فاطمة وشمها؟ قال: إن ابنتي فاطمة منعقد نطفتها من ثمرة الجنة، وإني كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة. فلو قلنا أو تمسكنا بالرواية القائلة أن الزهراء ولدت قبل البعثة، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن انتفى كل هذه، انتفت الحادثة كلها التي رويتها. ولعل المقصود من الإصرار والتأكيد على ولادتها قبل البعثة يراد هذا، يعني أن تكون النتيجة هذه إلغاء كل هذا الذي رويناه. لا، في الواقع، لأنه لو قلنا أنها ولدت قبل البعثة فمعناه لا وحي ولا تردد جبرائيل ولا شيء من هذا القبيل. في الواقع أن ولادتها بعد البعثة. أما هناك من يسأل يقول: كيف طعام ينزل من الجنة؟ طبعا نحن أول ما ننطلق من القرآن، القرآن أقر بمعجزات الأنبياء وأقر أيضا بكرامات الأولياء. معجزات الأنبياء، شوف، نمر عليها ونسمع القرآن يتحدث مرارا عن معجزة عيسى يتكلم وهو صغير، يحيى ابن زكريا نبي وهو صغير، وغير ذلك. أما عن كرامات، عن معاجز نبينا، باعتبار الله جعل سلاح النبي هو المعجزة، المعجزة هي التي تثبت للناس صلة النبي بالسماء. أما بالنسبة إلى الأولياء، هناك نمط من أولياء الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يكرمهم، يعني يحدث لهم أشياء خارقة للعادة. العرف لا يقرها، العادة لا تقبل بها، التجارب لا تقبل بها، لكن هي خارقة للعادة. شلون؟ مثلا زوجة فرعون وهي آسية رضوان الله عليها، هذه لم تكن نبية لكن ولي من أولياء الله، بحيث يمر عليها العذاب وهي تبتسم، هذا شيء خارق للعادة. لذلك ما استوعبه فرعون، قال إنها مجنونة. لا، لكن شنو؟ ابتساماتها كانت نتيجة هذا المعنى، أن الله جعل العذاب عليها باردا وأراها منزلها في الجنة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هذه كرامات الأولياء. كذلك بالنسبة إلى الطعام، لما نقول كيف نزل جبرائيل بطعام من الجنة على رسول الله، طبعا هذا ورد في القرآن، ورد أن زكريا عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام دخل مرارا، طبعا تكررت، شوف القرآن، كلما دخل عليها يعني أكثر من مرة، وجد عندها رزقا. ومن يريد الاتساع في هذا عليه أن يراجع كتب التفسير وكتب قصص الأنبياء، يرى بأن زكريا كان يعجب ذاك اليوم لا كانت توجد حفاضات، ثلاجات، هاي المبردات الكبيرة. الآن نجد فواكه الفصول كلها متيسرة بالفصول الأربعة نتيجة وجود البرادات أو بعض المواد الكيميائية التي يستخدمها المزارعون في إطالة عمر الفاكهة وبقائها وصلاحيتها. أما في ذلك العهد، في عهود الأنبياء الغابرة، ما كانت هذه الوسائل. شلون كان يدخل عليها زكريا مرارا؟ في الصيف يرى عندها فاكهة الشتاء، يسأل من مريم يتعجب، أو يدخل في الشتاء يرى عندها فاكهة الصيف، وذلك أمر لم يكن متيسرا، هذا عمل حالة خارقة للعادة. يسألها بدهشة، يقول من أين لك هذا؟ تقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن فالذي حدث لمريم من هذا القبيل لا يصعب أن يحدث لمولاتنا فاطمة، لأن النبي يقول في عند المقارنة بين فاطمة الزهراء وبين مريم ابنة عمران، يقارن ثم يقول تلك سيدة نساء عالمها، على مريم بالنسبة إلى مريم، وأما ابنتي فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، أفهل لمريم والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطمة أشبل. إذن أيها الإخوة، فبعد أن ولدت الزهراء في ظل هذا الظرف أولاها النبي عناية خاصة. ليش عناية خاصة؟ طبعا النبي ولد في عاش في زمن، والزهراء ولدت في زمن كان من أبرز سمات العرب احتقار البنت، ما يطيقون البنت إطلاقا، وكم قتلوا وأبادوا وأغرقوا ودفنوا البنات وهن أحياء، وكانوا يبتهجون في ذلك ويبررون أعمالهم هذه. التبرير مقبول غير مقبول، القرآن جاء وهو يدك هذه القواعد ويسحقها ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وطبعا هم يبرروها بتبريرات واهية. واحد من الشعراء يقول: أغرى لنا الله بوأد البنات إذ قتلها كان من المكرمات، أما ترى ربك سبحانه قد وضع النعش بجنب البنات. يستدل بأن هذه الكواكب بالسماء التي سميت بنات النعش يعني أن البنت يجب أن توضع في النعش، هذا استدلال واهي. ثم من سمى هذه الكواكب؟ هل أن الله سماها ببنات النعش؟ على أي حال، شخص يولد وينشأ في هذا الوضع، في هذه المنطقة، في هذا الجو، مو القرآن يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فلما ينشأ في جو يرى البنت بهذه الصورة بأنها عنوان العار، وأنها سقط المتاع، وأنها رمز الشيطان، في ظل هذا الوضع تولد مولاتنا فاطمة، ويستقبلها رسول الله ويتعامل معها لا كما يتعامل الآباء مع أولادهم مع بناتهم أبدا، إنما تعامل النبي مع الزهراء كرسالة متحركة، تعامل النبي بأنها صورة كاملة للرسول، بأنها مصدر الفيض، بأنها العلة الأولى، بأنها حاملة رسالته، بأنها لسان الإسلام، وبأنها لسان القرآن، ترجمان الوحي. لذلك صورها النبي صلى الله عليه وآله بتصوير دقيق. ماذا يقول؟ لنسمع أو لنستمع إلى النبي. يقول النبي: إن ابنتي فاطمة روحي التي بين جنبي. نحن نعرف، الكل يعرف بأن الإنسان إنسان بروحه لا بجسده، الجسد ثوب تنزعه الروح وتلبس ثوبا آخر، القوام روح النبي، في حين النبي صلى الله عليه وآله يصف ابنته فاطمة بأنها روحي التي بين جنبي. ها؟ روح النبي في عظيم المنزلة وفي الكفاء كفء من لا كفء له، صديقة لا مثلها صديقة، تفرغ بالصدق عن الحقيقة. ومرة أخرى يصفها النبي بأنها النسلة الطاهرة، لأن الله تعالى جعل نسل النبي منها. أتخطر هذا البيت لأمير الشعراء أحمد شوقي يتكلم ينظم في الزهراء سلام الله عليها، وهالبيت هذا جميل، وإن كان كل القصيدة لا بأس بها: ما تمنى غيرها نسلا ومن يلد الزهراء يزهد في سواها، يزهد في سواها، ما تمنى غيرها، النبي يعني، ما تمنى غيرها نسلا ومن يلد الزهراء يزهد في سواها. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إنها روحي التي بين جنبي. هذا أعظم دليل على عصمة الزهراء، هذا قول النبي لوحده. طبعا النبي معصوم، النبي ما يتكلم إلا بمكيال وبمقياس معين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وآله يعرف الزهراء بأنها روحه التي بين جنبيه. ولما كان النبي معصوما، هذه طبعا قبل ما يشهد القرآن لهم، نتكلم عن عصمتهم من خلال سيرتهم الذاتية أهل البيت، بخصوص الزهراء سلام الله عليها من خلال تعامل النبي صلى الله عليه وآله معها، والنبي لا ينطق اعتباطا. سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لماذا غسل أمير المؤمنين جدتك فاطمة، لأن بخصوص التغسيل، تغسيل الميت، طبعا الرجل الميت يغسله الرجل، والمرأة الميتة تغسلها المرأة. الفقهاء طبعا في إطار معين وضيق أجازوا للرجل أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، لكن غير محبذ بوجود المرأة، يعني لما أكو مرأة توجد تغسل المرأة الميتة، لا يحبذ أن يقوم الزوج بتغسيل زوجته. طبيعة الحال الزهراء سلام الله عليها لما توفيت كان هناك من يقوم بهذا الأمر، أسماء بنت عميس، أم سلمة، أسماء بنت السكن، غيرها. سألوا الإمام الصادق لماذا أن الإمام بنفسه تولى تغسيل جدتك فاطمة. طبعا هناك لعله أسباب، والأسباب يعرفها أهل البيت، لكن الإمام الصادق أجاب بهذا الجواب، قال لأن المعصوم لا يغسله إلا معصوم مثله. ليش؟ لأن المعصوم كالنبي، كالإمام علي، كبقية الأئمة الزهراء، تغسيلهم، تجهيزهم، الصلاة عليهم ليست كسائر الناس. بالنسبة إلى الناس العاديين، لما أصلي أنا على ميت طبعا أقول ضمن التكبيرات الخمس: اللهم إن هذا المسجى بين يديك، عبدك وابن عبدك، إن كان مسيئا محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا. لكن بالنسبة إلى النبي لا نقدر أن نقول هذا، بالنسبة إلى لأن معصوم، بالنسبة إلى الإمام لا نقدر أن نقول هذا. من هنا أول التشريع كان هو وصية النبي للإمام علي بن أبي طالب، قال: يا علي، لا يغسلني غيرك ولا يكشف ثوبي غيرك، فأي عين غير عينك نظرت إلى عورتي تصاب بالعمى. هذا النوع أو هذا الكلام من الرسول حدد فيه المناط وسد الطريق على كل من يريد مثلا أن يساهم في تغسيل رسول الله. حصر الأمر بالإمام علي بن أبي طالب باعتبار أن معصوم، الصلاة عليه غير الصلاة على سائر الجنائز، كذلك بالنسبة إلى الأئمة، بالنسبة إلى الزهراء. الإمام الصادق أجاب بهذا الجواب، بيّن بأن السبب المعصوم لا يغسله إلا معصوم مثله. بني أسد معروف اجتمعوا من أجل دفن الحسين سلام الله عليه، ما استطاعوا حتى جاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من الدلائل على عصمة مولاتنا فاطمة الزهراء قول النبي في حقها: إنها روحي التي بين جنبي. ثم بعد ذلك نجي إلى التطهير، آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي صلى الله عليه وآله استمر، هكذا قال المفسرون، لاحظوا تفسير المنار غير المنار، استمر النبي 6 أشهر يقرأ هذه الآية عند باب بيت علي، يعني باب بيت فاطمة، يقرأها النبي يقرأها بصوت عال 180 يوم على التوالي، حتى أن هذا عكرمة ضاق ذرعا من هذا، فكان يطوف في الأسواق وهو يقول: أيها الناس، إن الأمر ليس كما تذهبون إليه، فمن شاء باهلته. إن هذه الآية نزلت في أزواج رسول الله ولم تنزل في علي وفاطمة والحسن والحسين. شوف، هذا الكلام من عكرمة هو كاف بأن الناس ذاهب كلها إلى أن الآية تخص الخمسة أهل العباء، وهو متفرد، يعني حيث يقول من شاء باهلته، يعني هو لوحده يعتقد بخلاف الاعتقاد العام، فالناس كلهم برأي وعكرمة برأي آخر. هذه بالنسبة إلى آية التطهير، خب هذا واضح. إذن فالزهراء سلام الله عليها عصمتها من خلال سيرتها الذاتية من منذ طفولتها، من خلال تقييم النبي لها خلال أحاديثه، خلال كلماته، وطبعا كلمات النبي في تقييم الزهراء سلام الله عليها نلتقي بها في مصادر عامة، مو مثلا يتصور البعض بأنها كتبنا، لا، الحمد لله كتبنا، مكتباتنا تعج بكتب الجمهور أكثر من أضعاف من كتبنا. فكلمات النبي في حق الزهراء سلام الله عليها نلتقي بها في مصادر عامة، مثلا البخاري يستند إلى رسول الله في صحيحه يروي هذا الحديث: فاطمة بضعة مني، من أغضبها فقد أغضبني. أو مثلا نلتقي مسلما في صحيحه يروي مسلم أيها عن النبي: أيها الناس، إنما ابنتي فاطمة بضعة مني، يؤذيها ما يؤذيني ويريبني ما غابها. مثلا الحاكم في مستدركه يروي: كان النبي إذا سافر فيكون آخر الناس عهدا بفاطمة، يعني يطوف النبي على بيوت أقاربه وأرحامه، وآخر بيت يزوره بيت فاطمة. إذا عاد من سفره بالعكس، أول بيت يزوره بيت ابنته فاطمة. صاحب الاستيعاب بسنده أيضا يروي، أيضا هو عند السند يعني يحتفظ به: سئلت عائشة أم المؤمنين، هذا يروي صاحب الاستيعاب، سئلت عائشة: أي الناس كان أحب إلى رسول الله؟ قالت: فاطمة. قال الراوي: قلت لها: ومن الرجال؟ قالت: زوجها علي، ما علمته إلا صواما قواما. صاحب الخصائص النسائي يروي في صفحة 34 أن رجلا قال: أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم، يعني تأخر النبي، الصيغة هذه صيغة أو العبارة، إن رجلا قال: أبطأ علينا رسول الله ذات يوم، فلما كان العشي قال له قائلنا: يا رسول الله، قد شق علينا، لم نرك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله قال: إن ملكا من السماء لم يكن زارني، فاستأذن الله في زيارتي فأخبرني وبشرني أن ابنتي فاطمة سيدة نساء أمتي، وإن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة. هذا كلام رواه النسائي في خصائصه. فإذا الحديث عن الزهراء سلام الله عليها ليس هو بعاطفة نعوذ بالله أو مسألة مزاج حتى نغطي الحديث عنها من خلال العواطف، الكلام عن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هو من خلال الرسالة، من خلال مواساتها لأبيها في معاناته من أجل الرسالة، من خلال الدور الذي لعبته مولاتنا فاطمة في أيام نعم بواكير صباها. المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله جرح يوم أحد أصيب النبي بجراحات، وكان أمير المؤمنين ينقل له الماء ويغسل جراحه فلم ينقطع الدم، فجاءت فاطمة وعانقته ولتعطيه جرعة من حنانها وهي تبكي، ثم أحرقت حصيرا وأخذت رماده ووضعته على جروحه حتى انقطع الدم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يرحب بها أحيانا ويقول أهلا بأم أبيها، يعني أم أبيها. الأمومة طبعا النبي صلى الله عليه وآله يشير بها إلى ما كان يتلقاه من الحنان ومن العواطف من ابنته فاطمة. أم أئمة العقول الغر بل أم أبيها، وهو علة العلل روح النبي في عظيم المنزلة، وفي الكفاء كفء من لا كفأ له. وأما موضوع زواجها من الإمام علي بن أبي طالب، طبعا ألخصه خلال ما تبقى من الوقت وهي دقائق، والحديث عن الزهراء سلام الله عليها يحتاج إلى أيام بلياليها. موضوع زواجها من الإمام علي، أحد الأدباء أجمل هذا المعنى في بيتين: تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها في الرتبة القمر. ثم يقول هذا الشاعر: في عيد ميلادها الأملاك حافلة، والحور في الجنة العليا لها سمر. الحديث حديث الزواج ترويه لنا أم سلمة رضوان الله عليها، تقول: كنت جالسة أمام النبي، وكان في حجرتي النبي صلى الله عليه وآله، وإذا بالباب طرقت، فقال النبي: يا أم سلمة قومي وافتحي الباب، فإن على الباب من لحمه لحمي وجسمه جسمي وعظمه عظمي. أم سلمة لم تكن تسمع هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعجبت: من هو هذا الرجل الذي يعطيه النبي هذه المكانة ويصفه بهذه الصفة؟ تقول: فتحت الباب وإذا به الإمام أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب جلس أمام النبي وهو مطأطئ برأسه إلى الأرض، فسأله النبي: يا علي، ألشغل أتيتني؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هات ما عندك. قال: الحياء يمنعني. فابتسم النبي وقال: يا علي، لعلك جئت خاطبا مني ابنتي فاطمة. أجابه الإمام بمؤخر عينيه: بلى يا رسول الله. قال: يا علي، زوجتك ابنتي فاطمة وآنفا كان عندي جبرائيل وقال لي زوج النور من النور، قلت من ممن؟ قال زوج فاطمة من علي، فإنها زوجت منه في السماء قبل الأرض، أي إن إرادة الله سبحانه وتعالى يد الغيب ترسم للإنسان أموره من باب العبد يدبر والله يقدر. تقدير بيد الغيب، كثيرا ما نحن ننظر إلى أشياء ونقيسها بمقاساتنا الطبيعية، ولكن الغيب من فوقنا يهزأ بحساباتنا، لأنه يضع الأمور بمحاسبات أخرى. فالله عز وجل اختار لهذين النورين أن يتماسكا وأن يتحدا، تزوجت في السماء بالمرتضى شرفا، والشمس يقرنها بالرتبة القمر. الحديث الوارد عن أهل البيت: لولا علي لما كان لفاطمة كفء. هذه الكفاءة متبادلة، ولولا فاطمة لما كان لعلي كفء. تأمل: والشمس يقرنها في الرتبة القمر. لذلك ليلة زفاف الزهراء سلام الله عليها، وطبعا جئنا نساء الصحابيات في مقدمتهن أم سلمة تردد هذه الأهازيج: سرن بعون الله جاراتي، واحمدنه في كل حالاتي، واذكرن إذ أنعم رب العلا بدفع مكروه وآفاتي، ونحن مع بنت نبي الهدى تفدى بعماتي وخالاتي. هذا كانت تردده أم سلمة في مجموعة من النساء، ومن ورائها جاءت عائشة ومعها ثل من النساء وهي تردد: فاطمة خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر، زوجها الله فتى فاضلا، أعني عليا خير من في الحضر. ثم لحقت بها حفصة بنت عمر ومعها أيضا مجموعة من النساء وهي تردد في مجموعة يرددن معها: أقول قولا فيه ما فيه، وأذكر الخير وأبديه، ونحن مع بنت نبي الهدى في شرف من لا يدانيه. وإلى ما هنالك من الأهازيج التي نظمنها بعض الصحابيات ورددناها في زفاف الزهراء سلام الله عليها. لكن طبعا لما أدخلت الزهراء إلى بيتها إلى حجرتها، أجلس النبي صلى الله عليه وآله عليا عن الجانب الأيمن، وابنته فاطمة عن الجانب الأيسر، وأمر بماء فأحضر بين يديه، رش قسما في صدر علي وقسما في صدر الزهراء، وهو يقول: أهلا بنجمين يقترنان، وببحرين يلتقيان. ثم يلتفت النبي إلى علي وهو يقول: يا علي، نعم الزوجة زوجتك. ويلتفت إلى الزهراء وهو يقول: يا بني فاطمة، نعم البعل بعلك. وهنا تشكلت أول قطعة من الجنان على وجه الأرض، وأصبحت بعد ذلك هذه القطعة هي المركز الذي يتنفس النبي صلى الله عليه وآله فيه طعم الجنة وروائح الجنة حينما كان يدخل إلى ذلك البيت، فيرى بأن أجواء السعادة ترفرف عليه، وينظر إلى السماء وهو يقول: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي أحب من يحبهم، اللهم إني أحبهم واليت آل محمد وأخذت منهم كل عادة، أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة، حتى الحرائر منهم قارعن من غصب السيادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحب فاطمة، وأن يرزقنا في الآخرة شفاعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.